أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهينا في المسألة السادسة إلى أن قطع التتابع لعذر يصدق معه أنه مما غلب الله عليه لا يفسد ما تقدم من الأيام، بل يبني عليها بعد انتهاء العذر. وعمدة الدليل على ذلك هو ذيل صحيحة سليمان بن خالد. في مقابل هذه القاعدة، قد يدعى وجود موارد تخرجنا عنها بأدلتها، بمعنى أنه مقتضى بعض الأدلة في بعض الموارد أنه إذا اختل التتابع ولو لعذر فلا يصح البناء على ما تقدم، بل لا بد من الاستئناف من البداية. ومن هنا صار المحققون بصدد الحديث عن هذه الموارد، منها ما ذهب إليه العلامة في القواعد وتبعه عليه الشهيدان في الدروس والمسالك وربما غيرها، من أن الثلاثة أيام التي تجب متتابعا بمقتضى أدلتها إذا أخل بالتتابع مطلقا لا بد من الاستئناف من البداية، ولا يستثنى من ذلك إلا الثلاثة بدل الهدي التي يصومها الإنسان في الحج، حيث تقدم الحديث عنها في المسألة الرابعة، وظهر لنا هناك جليا أنه لا مانع من الالتزام لمن فاته يوم السابع أن يصوم يوم الثامن والتاسع، ويصوم اليوم الثالث من هذه الأيام بعد أيام التشريق، على خلاف بعد العيد بعد أيام التشريق فقط. من هنا لابد من النظر في الأدلة التي تساق لهؤلاء المحققين، لنرى أنها هل تتم في المقام أو لا تتم، حيث استدلوا بأن مقتضى القاعدة عدم الإجزاء إلا إذا جئنا بالمأمور به على وجهه، وهنا لم نأتي بالمأمور به على وجهه. هذا بعض استدلالهم أو أحد أنحاء استدلالهم. هذا المستوى من الاستدلال جوابه واضح، فإن تقعيد قاعدة عامة استفدناها من ذيل صحيحة سليمان بن خالد يقضي بالإجزاء مطلقا في كل متتابع اختل تتابعه لعذر صدق معه أنه مما غلب الله عليه، وهذا من الواضحات. الاستدلال الثاني هو الاستدلال بالأدلة الخاصة في المقام، والأدلة الخاصة في هذا المجال هي صحيحة الحلبي تقريبا، هالأدلة تقدمت بمناسبات أخرى، الرابعة من الباب العاشر من أبواب بقية الصوم الواجب. الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي واضح الصح عن أبي عبد الله عليه السلام، والحديث طويل محل الشاهد، قال صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابعات ولا يفصل بينهن، أيضا رواه الكليني يقول، والإشكال متكرر منه أنه لما بيكون الكليني يراوي الرواية لازم هو الأصل، عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلمي مثله، فيستدل بهذه الرواية على عدم التفريق، إلا أنك خبير بأن هذه الصحيحة ظاهرة في لزوم التتابع، وأنه لا يحق له الفصل بينهن بين الأيام الثلاثة، يدل بالمدلول المطابقي على الحكم التكليفي أنه لا يجوز له الفصل، لكن الواجبات المترابطة من هالقبيل لا إشكال ولا ريب في أنه يستفاد منها أيضا اللزوم الشرطي، وأن التتابع شرط في الصحة كما هو ظهورها الثانوي بلا إشكال ولا ريب، بمعنى أن عليه ثلاث أيام متتابعات، فإذا أخل بالتتابع لم يكن مصداقا للثلاثة أيام، لكن الرواية لا يستطيع أحد أن ينكر أن مدلولها المطابق هو اللزوم عليه، أي يلزمه أن يتابع فيما بين الثلاثة كما لا يخفى. فإذا جئنا إلى هذه الرواية ووضعنا إلى جانبها صحيحة سليمان بن خالد، فلا إشكال ولا ريب في أن النتيجة سوف تكون حكومة سليمان بن خالد على هذه الرواية، إذ هناك واضح من ذيل الرواية أن كل ما غلب الله سبحانه وتعالى عليه هذا مما غلب الله عليه، وليس على ما غلب الله عز وجل عليه شيء. أعم من التكليف، واضح التكليف ينتفي باعتبار غير مقدور يصبح، والوضع أيضا إذ الشيء تفيد التعميم لكل ما في قاموس الشرع، يعني ليس عليه إعادة أيضا. وعلى هذا الأساس فالرواية مقدمة. من ضمن الروايات في هذا المجال أيضا الرواية الأولى من الباب العاشر، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنة، صحيح بلا إشكال، عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل صوم يفرق إلا ثلاثة أيام في كفارة اليمين فإنها لا تفرق. الجواب هو الجواب، ما عندنا كلام جديد. الرواية الثالثة اللي استدلوا فيها هي الثالثة من الباب العاشر، عن عدة من أصحابنا يعني الكليبي، عن أحمد بن محمد عن علي بن أحمد بن أشيم اللي فيه كلام ولم يوثق صريحا، عن سليمان بن جعفر الجعفري عن أبي الحسن عليه السلام في حديث أي طويل محل الشاهد قال إنما الصيام الذي لا يفرق كفارة الظهار وكفارة الدم وكفارة اليمين، ما تقولونه أنتم في الظهار نقوله في الثلاثة، فإنهم في الظهار اكتفوا بالتفرقة. والقول بأن الروايات واردة في الشهرين المتتابعين صحيح، ومنها كفارة الظهار، ينفيه ظهور هذا الذيل في أنه قاعدة عامة كل ما غلب الله عليه. الظاهر الرواية أن الشهرين مورد من موارد ما غلب الله عليه، هذا مما غلب الله عليه، وكل ما غلب الله عليه فليس عليه شيء أو ليس فيه شيء. واضح هذا التفصيل الأول مع ما ينبغي من التعليق عليه. فالحق مع الماتن في عدم التفرقة بين الشهرين وبين الثلاثة أيام. من الموارد أيضا في هذا المجال ما ورد عن صاحب المدارك أعلى الله مقامه الشريف، حيث أنكر البناء مطلقا وأفاد في وجه ذلك اختصاص النصوص بالشهرين، أي النصوص التي دلت على جواز التفريق. جيد. وحينئذ فلا بد من في الاقتصار، لا بد من الاقتصار في الحكم المخالف لمقتضى القاعدة على مورد النص، إذ القاعدة تقتضي عدم الإجدال. فيبقى المكلف في غير مورد روايات الشهرين، والروايات قدمت قريبا ما في داعي نرجع نعيدها، ومنها صحيح سليمان بن خالد واردة في الشهرين، فنبقى على مقتضى القاعدة، والقاعدة تقتضي عدم الإجزاء لا في الثلاثة ولا في غير الثلاثة. يعني حتى كفارة الظهار من العبد اللي هي شهر لا يشملها بلا إشكال ولا ريب، فضلا عما كان واجب التتابع، عما كان التتابع فيه واجبان بالعرض، مثل ما لو نظر صوم التتابع. وهذا بات جوابه واضحا يا أخوان. صحيح أن موارد الروايات في الشهرين، لكن ذيل صحيحة سليمان بن خالد أفاد بصراحة أن الشهرين مصداق من مصادق القاعدة الكلية، وأن كل ما غلب الله عليه فليس عليه فيه شيء. الجواب هو الجواب، ما عندنا شيء جديد. كما لا يخفى طبعا رواية سليمان بن خالد تقدمت قريبا، يعني على كل حال هذا ما أفاده صاحب المدارك مع جوابه. من جملة أيضا الكلمات التي تنقل في هذا المجال أو الأقوال ما عن الشيخ في النهاية رضوان الله تعالى عليه، حيث فصل في النذر في من نذر أن يصوم شهرا متتابعا فعرض عليه ما يفطر فيه، حيث فصل بينما لو بلغ النصف وما لم يبلغ النصف. فإذا بلغ النصف يعني 15 يوم وانقطع التتابع من 16 يبني على ما مضى، بينما إذا قبل النصف ولو 14 يوم فإنه يستأنف صوما جديدا. وهذا التفصيل مستنده رواية موسى بن بكر التي تقدمت معنا قبل أيام، وهي التي أخرجها الشيخ الحور في الباب الخامس من أبواب بقية الصوم الواجب، حيث أفاد أن من وجب في باب عنوانه باب أن من وجب عليه صوم شهر متتابع أجزأه تتابع 15 يوما، فإن أفطر قبلها لا لعذر استأنف، وبعدها يبني ويتم. رواية محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر. موسى بن بكر وثق السيد الخوئي لكونه من رجال التفسير القمي، ووثقناه رواية غير واحد من أصحاب الإجماع عنه تقدم. عن الفضيل ذكرتوها للرواية، مرة بيروي عن الفضيل ومرة بدون الفضيل بنقلين. عن أبي عبد الله عليه السلام قال في رجل جعل عليه صوم شهر، شوفوا ما صرح بالتتابع في صدق الرواية، فصام منه 15 يوما ثم عرض له أمر، ثم عرض له أمر فقال إن كان صام 15 يوما، ها هي 5 لزة والله 15 يوما مش هيك، فله أن يقضي ما بقي، وإن كان أقل من 15 طيب هون 15 ها ماشي يوما لم يجزه حتى يصوم شهرا تاما. بالفقرة الثانية مخالف الفقرة الأولى في المعدود، جيد مو مشكلة. لم يجزه حتى يصوم شهرا تاما، يعني وجب عيد اللي تقدم. وهذا حرف رواية، والرواية صحيحة السند يا إخوان، صحيح وجد الفضيل بن يسار أو ما وجد، موسى بن بكر ما في شيء بيمنع أن يروي عن الصادق عليه السلام، أدرك الصادق عليه السلام. فالرواية صحيحة سواء كان فيها الفضيل أو لم يكن فيها الفضيل، فمن جهة السنة ما في كلام أبدا. على أن الساقط ساقط من نسخة التهذيب، والتهذيب كثير الالتباسات على كل حال، بينما عند الصدوق والكليني موجود الفضيل، والأمر سهل من هذه الجهة. والرواية واضحة في التفصيل يا أخوان، واضحة جدا. فيقال إنما أفتى به الشيخ في النهاية لا بأس به، لكن في نكتة في الرواية قدمنا ذكرها سابقا عند التعرض لها، وهي عارض له شيء عام من العروض الاضطراري والعروض الاختياري. يعني مرة الإنسان بتعرض له حاجة عرفية، ومرة بتعرض له ضرورة مثل المرض أو سفر اضطراري. لا إشكال ولا ريب في أنه إذا عرض له أمر اضطراري صار منضويا تحت لواء كل ما غلب الله عليه فليس عليه فيه شيء، أعم من الحكم التكليفي والحكم الوضعي. أصلا مورد الرواية هو حكم وضعي هناك، واستدل بهذا الذيل باعتباره كبرى للحكم الوضعي. وعلى هذا الأساس نقول لا يخلو هذا العارض، إما أنه عارض اختياري وإما عارض اضطراري. إذا عارض اختياري فليس عليه شيء، إذا عارض اختياري فيعيد من البداية إذا دون النصف، وهذا مقتضى القاعدة حتى لو عندنا رواية خاصة. طيب، وإذا عارض اضطراري فنقول كل ما غلب الله عليه فليس عليه فيه شيء، بكل بساطة ما في أكثر من هيك. نعم البعض استشكل قال الرواية أصلا أجنبية عن محل الكلام، إذ لا يوجد فيها تتابع وغير تتابع لم ينصص. أقول جواب الإمام في ذيل الرواية واضح أنه نظر إلى التتابع، ليش من يعيد ويرجع يصوم شهر كامل؟ الإمام فهم من السائل التتابع، كان يقدر السائل يقول أنا ما عم بسأل سيدي ومولاي عن التتابع، واضح أن السؤال والجواب عن التتابع، عما يشترط فيه التتابع يعني النذر الذي اشترط فيه التتابع حينئذ. فلا إشكال ولا ريب حينئذ فيما يرتبط بهذا المجال. طيب خلينا نرجع نقرأ المسألة يا أخوة، بعد ما طبقنا التطبيقات الثلاثة نرجع لقراءة المسألة. إذا أفطر في أثناء ما يشترط فيه التتابع لعذر من الأعذار، إذا أفطر في أثناء ما يشترط فيه التتابع، ما قال شهرين وشهر وعشرة أيام وثلاثة أيام أو 18 يوم، مطلقا قاعدة عامة واللي مستندها صار واضح ذيل صحيح عن سليمان بن خالد، لعذر من الأعذار كالمرض والحيض، الصائم يعني مطلقا ذكر كان أم أنثى، والنفاس والسفر الاضطراري دون الاختياري. بالبارحة نحن تعرضنا لهالفرع هذا وقلنا لا إشكال ولا ريب في أن الحق ليس مع صاحب الجواهر فيما ذهب إليه إلى صدق مما غلب الله عليه حتى في السفر الاختياري، إذ نظر إلى الخصوصية التشريعية. كذلك أيضا قلنا بأن ما ذهب إليه صاحب المستناد ليس كذلك أيضا، ليس صحيحا على كلام تقدم بالأمس، لا نعيده يا أخوان بلا إشكال ولا ريب إذ تحدثنا عنه بشكل واضح. قال لم يجب استئنافه بل يبني على ما مضى، واضح أن التفصيل بين السفر الاضطراري والاختياري مقتضى ذي صحيحة سليمان بن خالد، بعد مستند آخر ما عندنا، عم نكرر لأنه مستند آخر ما موجود، قاعدة عامة تفيد في هذا المجال. وإلا لولا هذا الذيل صحيح الروايات كلها واردة في الشهرين المتتابعين. ومن العذر ما إذا نسي النية حتى فات وقتها، أيضا هذا تعرضنا له بالأمس، نسي النية حتى فات وقتها، النية إلى الزوال، نسي النية لما بعد الزوال، أو نوى صوم آخر مضاد للصوم المتتابع ذهولا ونسيانا له، يصدق أنه مما غلب الله عليه. وتعرضنا بالأمس لكلام صاحب الحدائق وأن النسيان من الشيطان، ها، مستدلا بقوله تعالى في قصة يوسف على نبينا وآله عليه الصلاة والسلام: فأنساه الشيطان ذكر ربه. طبعا فأنساه البعض برجعوها بعض مفسري السنة ليوسف عليه السلام، المقصود ذاك الشخص. ما مهم، على كل حال واضح جدا أن هذا لا يعني أن كل نسيان من الشيطان أساسا. ثم لو افترضنا أن كل نسيان من الشيطان، فإنه لا يخرج عن عالم التكوين ودائرة الإقدار الإلهي، والإنسان يكون هو الحلقة الأضعف كما نبه بالأمس بما لا يوجد عندي زيادة عليه. فيكون مما غلب الله عليه ولو بواسطة إقدار هذا الخلق الشرير من خلق، ها؟ واضح. ومنه أيضا ما إذا نسي فنوى صوما آخر ولم يتذكر إلا بعد الزوال، فات وقت النية، سنوى شيء آخر أو ما نوى مو مهم. ومنه أيضا ما إذا نذر قبل تعلق الكفارة صوم كل خميس، فإن تخلله في أثناء التتابع لا يضر به. هو ناذر صوم كل خميس ما دام حيا، وقد أفطر عمدا في يوم من شهر رمضان ويجب عليه شهرين متتابعين، أو راح حج وما عنده بدل الهدي مثلا، بده يصوم 10 متتابعات في البلد عندما يرجع. هنا ماذا نقول؟ هذا بده بحث يا اخوان في كتاب النذر، مش هون، انه هل يكشف تعلق شيء في ذمتي عن مرجوحية صوم النذر؟ ليش بده يكشف؟ لا يوجد منافات اساسا. هذا انسان صار يوم الخميس متعين للنذر، فإذا وجبت عليه الكفارة والله أمضى نذره، لا إشكال ولا ريب أنه مما غلب الله عليه في هذا اليوم، فيجب عليه التتابع إلا في اليوم المنذور. هذا إذا كان نذره لا يتحمل إدخال اليوم المنذور في الكفارة. وإلا إذا إنسان نوى بنذره هكذا أن يصوم ما دام حيا كل خميس، أعم من كونه واجبا بالأصل واجبا بالعرض، فهو يحمل معه العناوين الأخرى التي قد تدخل، فيجعل صوم الكفارة من ضمن صوم النذر إذا نذر بهذا الشكل، بحيث قال أصوم كل خميس ومنها الخميسات الموجودة في شهر رمضان، ها، ومنها الخميسات التي تصادف يوم غدير، ومنها الخميس اللي بيصادف عندي صوم في ذمتي. المهم هو قصده الالتزام بالصوم كل يوم خميس ما دام حيا، فلا إشكال ولا ريب في أنه هنا لا تنافي أساسا، ما في تنافي إطلاقا بين صوم الكفارة وصوم النذر، لأن صوم النذر يحتمل احتسابه من الكفارة، هذا خارج تخصصا عن مع البعث. أما إذا نذر صوما لا يكون واجبا إلا بوجه النذر وبعدما وجبت عليه الكفار، فهذا اليوم لم يعد من الأيام التي يمكنه أن يصوم فيها كفار. هذا مثل المرأة التي تحيض دائما، ما رح ولا مرة في حياتها ما دام الطحيض تقدر تصوم شهرين متتابعا، خير إن شاء الله، غير الأمر ذاك بأصل الشرع وهذا بالنذر فليكن. فالأمر من جهة يخضع لطبيعة الناذر فلا إشكال ومش محل البحث، ومن جهة أخرى يكون في طول انعقاد النذر مما غلب الله عليه لأنه أنظر. ولا يجب عليه الانتقال إلى غير الصوم من الخصال في صوم الشهرين لأجل هذا التعذر، قصة النذر كل خميس. نعم لو كان قد نذر صوم الدهر، طبعا مقصود من صوم الدهر الصوم الذي يصح، يعني الصوم الذي يسمى باستثناء العيدين، باستثناء الأيام المكروهة بناء على لزوم كونه راجحا على المبنى. طبعا هناك إذا متعلق النذر لازم يكون راجح، فاليوم الذي يكره صومه لا ينعقد فيه النذر. لا مو مشكلة، لكن يشترط الرجحان، وقل الثواب لا تعني الرجحان بلا إشكال، هو بذاته راجح صحيح على بحث في محله، مو مهم إسه. واستثنى الأيام التي لا يجوز له الصوم فيها، مثل أيام المرض، أيام الحيض إذا امرأة إلى آخره، ولو بالنية استثنتها لا إشكال ولا ريب حينئذ في انعقاد النذر. فإذا انعقد النذر وبات صحيحان فهذا لن يستطيع أن يصوم في يوم من الأيام. أقول هذا أيضا على نحوين، طارة يكون نذره أن يصوم الأيام واستحضر اتساعها لما قد يجب عليه، يعني هذا لما نذر صوم الدهر قال إذا حجيت ما كان عندي بدل هادي فبصومه أثناء النذر، هيك نوى، وإذا صار علي كفارة أبصومها أثناء النذر. وإذا فهو نذر بشكل لا يتنافى صوم المنذور مع صوم بعنوان آخر، فحينئذ هذا خرج عن محل البحث، ما في تنافي. أما إذا نذر صوم الدهر صوما لا يلتقي مع صوم آخر بعنوان النذر فقط يخرج غيره، فلا إشكال ولا ريب أنه في حال انعقاد النذر لم يعد يستطيع أن يتلبس بهذه الخصلة من خصال الكفار، في خصلتين أخرين العتق، وإذا متعذر كما في الأزمنة الإطعام، فيتعين عليه الإطعام حينئذ. نعم لو كان قد نذر صوم الدهر قبل تعلق الكفارة اتجه الانتقال إلى سائر الخصال. المسألة السابعة، كل من وجب عليه شهران متتابعان من كفارة معينة، واضح، أو مخير، معينة أو مخير، معينة مثل كفارة الترتيب مثلا أو كفارة الجمع من أفطر على محرم، فالشهرين المتتابعين معين، إذا صام شهرا ويوما متتابعا يجوز له التفريق في البقية ولو اختيارا لا لعذر، يعني بصوم شهر ويوم. وكذا لو كان من نذر أو عهد لم يشترط فيه تتابع الأيام جميعها ولم يكن المنساق منه ذلك، إذا دائما بنحشوا لنا النذر يا أخوان، النذر كما ينذره الإنسان، النذر كما ينذره، إذا مش مشترط التتابع أبدا بفرق من أول يوم من ثاني يوم، يعني أول يوم ما فيش اسمه تفريق قبل ثاني يوم، ها؟ وإذا مشترط التتابع شهر شهر لا يفرق، وإذا مشترط التتابع 40 يوم 40 يوم ما بفرق، هذا حسب ما نظر على نفسه، والعهد نفس الشيء. فهذا أصلا بصير من قبيل الاستثناءات المنفصلة يا أخوان، ما له علاقة بالبحث. العبرة بما وجب بأصل الشرع، نحن في المسألة الأولى تعرضنا لهذا البحث يا أخوان إذا بتتذكر، وكانت هناك روايات، والروايات بشكل عام كان موردها بلا إشكال ولا ريب ليس عاما، نعم خصوص رواية محمد بن، لا خصوص رواية الحلبي الواردة في الباب الثالث الحديث التاسع هي العامة كانت. شوفوا الشيخ الطوسي الباب الثالث من أبواب بقية الصوم الواجب الحديث التاسع بإسناد عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله قدما تذكروها عن عليه السلام عن قطع صوم كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة القتل. كفارة الظهار والقتل شهرين متتابعين. فقال إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين، شوفوا انتقل الإمام، انتبهوا، انتقل من الأسئلة إلى أي شيء، إلى قاعدة عامة. إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين والتتابع أن يصوم شهرا ويصوم من الآخر شيئا، وظاهر يصوم شهرا مثلثين يوم، شهر هلالي ما بين هلالين، هذا ظاهره بلا إشكال، ويصوم من الآخر شيئا، شيئا أقله يوم واحد، لأن أقل من اليوم لا يعد صياما، أو أياما منه، فإن عرضا له شيء يفطر منه أفطر ثم يقضي ما بقي. ها؟ خير إن شاء الله، لا باختيار خير، يعني واحد ضرورة عرفية مش ضرورة بالحد الأعلى. ليش؟ إيه عرض له أن يتنزه يفطر منه ثم أفطر ثم يقضي ما بقي عليه، وإن صام شهرا ثم عرض له شيء فأفطر قبل أن يصوم من الآخر شيئا فلم يتابع أعاد الصوم كله. هذا اللي تقدمت، وكان فيها بلبل وحدينا فيها نحن بالمسألة الأولى، ما عندنا شيء جديد نقوله هون. هذه واضح أنه في صوم كل شهرين، وإلا بقية الروايات يا إخوان مثل الرواية الأولى من الباب الرابع وهي صحيحة منصور بن حازم محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم. محمد بن إسماعيل في أول سند الكليني محل كلام يا إخوان، من هو وما هو حاله، وإن كنا نحن نوثقه وهو محمد بن إسماعيل بن سابور البندق لإكثار الكليني عنه وهو أوثق الناس وأثبتهم وأورعهم في الحديث. البعض وثقه كالسيد الخوئي لكونه من الرجال كان للزيارة ثم تراجع بعد ذلك، ها؟ لأنه هو مشيخه بلا واسطة. عموما بقية السند واضح الصحة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل صام في ظهار شعبان، صام في ظهار شعبان ثم أدركه شهر رمضان قال يصوم رمضان ويستأنف الصوم. واضح هذا ما صام إلا شهر واحد، قد يكون 30 يوم قد يكون 29 يوم، فإن هو صام في الظهار فزاد في النصف يومان قضى بقيته. هذا وين وارد بالكفارة؟ شو تعيينية ولا تخييرية؟ تعيينية كفارة الظهار. طيب ماشي، أيضا الرواية الخامسة من الباب الثالث يا إخوان، الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة أو سماعة بن مهران، أنا الأصح عندي سماعة، قال سألته مضمرة ولا تضر كما هو المعروف عن الرجل يكون عليه صوم شهرين متتابعين أي يفرق بين الأيام، فقال إذا صام أكثر من شهر فوصله ثم عرض له أمر فأفطر فلا بأس، فإن كان أقل من شهر أو شهران فعليه أن يعيد الصيام. واضح أن عليه شهرين متتابعين ظاهر في التعيين، ما فينا نجزم بالتخيير. فالعمدة مثل ما ذهب السيد الخوئي صحيحة الحلبي هي العمدة اللي واضحة في التعميم لكل شهرين متتابعين كما لا يخفى. وعلى هذا الأساس أفتى الماتن هنا وأفتى غيره لأن كل من وجب عليه شهران متتابعان في الكفارة مخيرة أو معينة، إذا صام شهرا ويوما متتابعا كان له ذلك. طيب إذا صام الشهر تلفيقي محل تأمل يا الله انصافا، كل الروايات ورد فيها الشهر الشهر الشهر، مقدار الحمل على المقدار خلاف الظاهر، إلغاء الخصوصية خلاف الظاهر. إيه من 15 إلى 15 وصام معهم 16 صار شهر ويوم، هذا ما بيصدق إنه صام شهر ويوم، هذا صام 31 يوم مش شهر ويوم. ها الشهر معروف يبدأ بالهلال وينتهي بظهور هلال الشهر اللاحق، صحيح ولا؟ حمل الشهر على المقدار يحتاج إلى إلغاء خصوصية التعبير وهي محل تأمل كما لا يخفى. احتمال خصوصية أن يكون الصوم في شهرين بعينه مش من شهرين، مو كثير مستساغة لكن محتمل على كل حال. فمحل تأمل الاكتفاء بالتلفيق بما بين الشهرين. كما لا يخفى فإن ظاهر النصوص تعين بلا إشكال. في روايات أخرى هسه ما في داعي للتطويل يعني. قال يجوز له التفريق في البقية ولو اختيارا لا لعذر، هذا يخالف ما ذهب إليه الشيخ في النهاية حيث يظهر من النهاية إبراز احتمال اختصاص ذلك بحال العجز عن تتميم الشهرين، يجوز له التفريق إذا عرض أمر يعجزه عن البقية، أما لو أفطر عمدان من دون ضرورة فإنه يجب عليه الاستئناف وإن كان بعد شهر ويوم. يعني معنى ذلك أنه اختياران يجب عليه أن يتم الشهرين المتتابعين كاملين كما لا يخفى. على أن بعض الروايات صريحة في أنه لا بأس له بذلك، مثل الرواية الخامسة من الباب اللي قرأناها قبل قليل، قال إذا صام أكثر من شهر فوصله ثم عرض له أمر، نعم من الأمر الاختيار والاضطرار، يعني عرض له ما يقتضي قطع الإفطار فلا بأس. أيضا يظهر من المفيد والسيد المرتضى وابني زهرة وإدريس الإثم إذا أفطر عمدا بعد 31 يوم، وينقل عن تبيان الشيخ ومجموعة من الكتب منها النهاية والمبسوط. أقول ظاهر الرواية أنه انعرض له شيء سواء كان اختياري أو اضطراري، فالقول بالإثم ليس في محله كما لا يخفى. Jacques.